السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذا المجلس وما يليه من مجالس في هذا اليوم نتناول إن شاء الله تعالى جزاك الله خير نتناول إن شاء الله تعالى التعليق على منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة هي منظومة جليلة القدر من حيث عدة نواحٍ. الناحية الأولى أن ناظمها من جلة علماء العصر في الفقه وبعد النظر و قوة الفكر، فالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من المبرزين في هذا العصر في علوم الشريعة، وهو متفنن، فله في كل باب من أبواب العلم سهم، وهذا مما يكسب هذه المنظومة مكانة ومنزلة خاصة، كما أنه رحمه الله ممن اشتهر بالفقه، فله عناية مميزة بالفقه، فقه الدليل والاستنباط من الكتاب والسنة. وكلما كان العالم على صلة وثيقة بالوحيين رسخ علمه وقويت بصيرته وتميز فقهه. ومما تميزت به هذه المنظومة وأكسبها مكانة مميزة بين مؤلفات أهل العلم في القواعد أنها أخصر منظومة في القواعد الفقهية. فلم أقف على منظومة لعالم، لا من المتقدمين ولا من اللاحقين، جمعت مهمات القواعد على اختصار كما فعلته هذه المنظومة، فإنها منظومة في قريب من 50 بيتا، إلا أنها لم تترك قاعدة من القواعد الرئيسة التي يحتاج إليها المتفقه إلا وأتت عليه وذكرته، وبالتالي فهي جامعة للقواعد التي يدور عليها الفقه. هذه المزايا أكسبت هذه المنظومة مكانة ومنزلة ليست لغيرها من المؤلفات في هذا الباب. ومما ينبغي أن يعلم أن المؤلف رحمه الله قدم هذه المنظومة بمقدمة بديعة، وذلك في 10 أبيات من هذا النظم، ذكر فيها جملة من المهمات المتعلقة بالعلوم عموما وبعلم القواعد خصوصا وبآداب المتعلم على وجه التحديد في استفادته وموقفه ممن استفاد منهم من أهل العلم. وسنأتي إن شاء الله تعالى على هذا كله بالإشارة والتنبيه والإيضاح والتبيين من خلال قراءتنا لهذا النظم المبارك. ومما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الناظم لهذه الأبيات قد نظم هذه المنظومة في أوائل اشتغاله بالعلم، فقد نظمها رحمه الله في أوائل العشرين من عمره، ونظمها لنفسه في الأصل ليجمع القواعد التي مرت عليه وتلقاها، ويكون ذلك عونا له في استذكارها ومراجعتها. وهذا يشبه أن يكون تلخيصا ومختصرا لمهمات القواعد التي يحتاجها طالب العلم في بدايات طلبه، فقد جمع رحمه الله عددا من القواعد قريبا من 30 قاعدة أو يزيد، وسنحاول إحصاءها من خلال قراءتنا. كل ذلك لتقريب العلم وتسهيله لنفسه أولا ولمن يطلع على هذه المنظومة ثانيا. وقد قام رحمه الله بشرح هذا النظم، وكان شرحه على نحو نظمه، مختصرا مسهلا قريب العبارة، ليس فيه تصعيب ولا تشقيق كسائر مؤلفاته رحمه الله، فإنه كان حفيا بتقريب العلم وإيصال المعنى ولو كان في العبارة نوع من الركاكة. وهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إليها. ثمة طريقان: من العلماء من يهتم بالعبارة وتحريرها وإتقانها ولو جار هذا على المعنى، ولو أدى هذا إلى عدم إيصال المعنى بشكل واضح، وهذا هو الغالب في المنظومات وفي المختصرات العلمية، أن إتقان العبارة يجور على المعنى. ولذلك تجد الشراح يجدون في بعض الأحيان عناء في تقريب المعاني وبسط مقصودات ومرادات المؤلفين في المختصرات والمنظومات. ومنهم من يسلك طريقا آخر، وهو أن يقرب المعنى وأن يكون همه في إيصاله ولو كانت العبارة فيها ما يمكن أن يكون ملاحظا أو ما يمكن أن يكون مدخلا لناقد، لكن همه في إيصال المعنى غالب على همه في ما يتعلق بتحرير العبارة وإتقانها. ولا شك أن ما جمع الأمرين كان في الذروة، ومن أبرز من جمع الله له هذين الأمرين إتقان العبارة مع عمق المعاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتاباته ومؤلفاته، وكذا ابن القيم رحمه الله، وكذا ابن رجب. فهؤلاء ممن برزوا في هذين الأمرين إتقان العبارة مع تقريب المعنى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي ناظم هذه المنظومة خيرا على ما قدم، وأن يجعلها في موازين أعماله، وأن ينفعنا بالعلم الذي فيها، وأن يبلغنا الفقه في الدين والعمل بالتنزيل. وكما ذكرت في هذا المجلس والمجلسين التاليين إن شاء الله تعالى سنحرص على الإشارة إلى مهمات هذا النظم وما فيه من مسائل رئيسة، وقد نتجاوز بعض التفصيل الذي يطيل المقام لأجل الحرص على ختم هذا النظم في هذه المجالس في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فنسأل الله العون والتوفيق والسداد، ونستمده صلاح النية وحسن الفهم وسلامة القصد وصحة العمل، فمنه جل وعلا تستوهب الهبات وتطلب العطايا، ومن صدق الله في طلبه فتح الله له أبواب عطائه. فنسأل الله أن يفتح لنا أبواب رحمته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك قربة لنا عنده وبصيرة لنا في ديننا وفي أمر دنيانا. نستعين الله تعالى بالقراءة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
افتتح المؤلف رحمه الله النظم بحمد الله والثناء عليه، وفي بعض النسخ افتتح النظم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر في هذا قريب، فإن من أهل العلم من يفتتح المكتوبة بالبسملة، ومنهم من يقتصر على الحمد، وفي كليهما افتتاح بذكر الله عز وجل الذي بذكره تطيب القلوب وتصلح الأحوال والأعمال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والبسملة جملة مفيدة تامة، وهي إما جملة اسمية أو جملة فعلية على خلاف بين أهل العلم، والفارق بين القولين هو ما يقدر من متعلق، فمن قدر المتعلق بفعل جعلها جملة فعلية، ومن قدر المتعلق باسم جعلها جملة اسمية. فمن قدر أقرأ باسم الله صارت الجملة فعلية، ومن قدر قراءتي باسم الله صارت الجملة اسمية. والأمر في هذا قريب، وقد قال بعض أهل العلم إن غالب علماء اللغة على تقديره بفعل أنها جملة فعلية، وقال آخرون إن غالب كلام العلماء على تقديره باسم، والأمر في هذا قريب، سواء قيل اسمية أو فعلية الأمر في هذا يسير. ولكن المتعلق، وهو متعلق البسملة، عندما تقول بسم الله متعلقها فعل واسم مقدر مناسب لحال الذاكر، فإن كان في القراءة فتقديره بسم الله قراءتي أو بسم الله أقرأ، وإن كان في الكتابة بسم الله كتابتي أو بسم الله أكتب، وإن كان في دخول المسجد بسم الله دخولي أو بسم الله أدخل، وإن كان في الذبح ذبح بهيمة الأنعام فبسم الله ذبحي أو بسم الله أذبح، فهو مقدر مناسب لحال الذاكر. ومما يقال في هذا أنه مؤخر، أي يكون المتعلق فعل أو اسم مقدر مناسب لحال الذاكر مؤخر، وسبب تأخيره التبرك بالبداءة باسم الله، التبرك بالبداءة باسم الله، فالتأخير هنا لأجل كون المقصود هو طلب البركة من اسمه جل في علاه. وأسماء الله تعالى مباركة، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فكل أسماء الله فيها بركة، ولذلك إذا بدأ الإنسان العمل بذكر اسم الله أفاده بركة وعونا في ما هو فيه من عمل، سواء كان دخولا أو كتابة أو قراءة أو ما كان من الأعمال التي يذكر فيها اسم الله في بدايتها. ولهذا ينبغي أن يستحضر المؤمن هذا الأمر عند ذكره بسم الله، ولا يكون هذا فقط قولا باللسان، يكون هذا قولا باللسان غائب عنه القلب، فإن حضور القلب مهم في هذه المحال، لأجل أن حضور القلب مما يفتح أبواب العطاء للإنسان. قال الله تعالى: إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإنما يفيد السماع والقول عندما يكون القلب حاضرا، فاحرص على حضور قلبك في ذكر ربك حتى تفوز بعظيم الأجر وكبير النفع، لأن الذكر له فائدتان: أجر في الآخرة ونفع في الدنيا. فنفع الدنيا وهو طمأنينة القلب وانشراحه وسكنه لا يحصل في حال كون القلب غافلا، كما أن الأجر لا يبلغ مداه ولا يعلو قدره إذا كان القلب غافلا، فإن الله تعالى لا يجيب قلبا غافلا لاه في ذكره ودعائه. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر في هذا النظم في ابتدائه حمد الله، والله أجل محمود سبحانه وبحمده، ليس في الدنيا من يستحق الحمد أعظم من الله جل في علاه، فهو المحمود سبحانه لكمال صفاته وحسن أسمائه وجميل أفعاله سبحانه وبحمده. فحمده سبحانه من أجل حقوقه، وبه يحقق العبد حقه سبحانه، فإن الحمد عمل قلبي في الأصل ينطق به اللسان ويبينه البيان. فلذلك كان افتتاح المقال به من أطيب الأعمال ومما تستوهب به عطايا الرحمن. فينبغي أن يستذكر المؤمن أن حمد الله في أول الكلام ليس نموذجا أو طابعا أو عادة يفتتح بها الكلام، بل إن الحمد من أعظم موجبات رضا الرب، الحمد من أعظم أسباب رضا الرب. جاء في الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالحمد من موجبات رضاه، وإذا رضي الله تعالى عنك قبلك، وإذا قبلك تولاك، وإذا تولاك فتحت لك أبواب الخير في العلم والعمل والدين والدنيا. فينبغي أن يستحضر مثل هذا المعنى عند ذكر حمد الله. ولذلك افتتح الله كتابه بحمده، فهو المحمود سبحانه جل في علاه على كماله. ومعنى الحمد، معنى الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. ولهذا قلت الحمد هو تحقيق العبودية التامة لله، لأن الحمد ذكر للمحمود مقترن بالمحبة والتعظيم، والمحبة والتعظيم هما قوام العبادة. لا تقوم العبادة ولا يحقق أحد العبودية لله عز وجل إلا بكمال المحبة وبكمال التعظيم. وعبادة الرحمن غاية حبه، أي منتهى حبه، مع ذل عابده هما قطبان. هما قطبان لإيش؟ للعبادة. ما دار هما قطبان، أي قطبان للعبادة، فما قامت العبادة ولا دار فلكها ولا دارت رحاها إلا على هذين الأصلين: محبة الله وتعظيمه. فالحمد هو ذكر المحمود، أي ذكر الله جل في علاه، مقترنا ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته مقترنا بالمحبة والتعظيم. وهذا أجود ما قيل في تعريف الحمد، وكثير من أهل العلم يعرف الحمد بأنه ذكر المحمود، يعرفه بالثناء بالثناء على المحمود بالجميل الاختياري، الثناء على المحمود بالجميل الاختياري. لكن ذاك التعريف المتقدم أولى وأحق بالذكر، لأنه بيان أنه يحمد جل وعلا بأسمائه وصفاته، فهو تفسير وبيان للجمال الذي يوجب حمده سبحانه وبحمده. إذن الحمد لله معناها ذكر المحمود، أو الحمد معناه ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، فهو ثناء على الله بصفاته الكاملة ونعمه الجزيلة سبحانه وبحمده وكمال فعله جل في علاه. فهو الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه، الكامل في أفعاله. ولذلك كان أحب، ولذلك كان يحب المدح جل في علاه لاستحقاقه ذلك فيما أخبر به عن نفسه من صفاته ومن صفات كماله سبحانه وبحمده ومن أسمائه الحسنى. ذكر في موجبات الحمد ثلاثة أسماء ابتداء، قال الحمد لله العلي الأرفقي، وبدأ بذكر اسم الله الذي يقدم في الذكر في غالب موارد ذكر أسماء الله عز وجل. الله عز وجل لما قال الحمد لله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأول ما يذكر من أسمائه اسم الله، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى جل في علاه. الله هو الاسم الأعظم من أسماء الله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي سياق ذكر كمالاته قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر ما ذكر جل في علاه. فابتدأ أعظم آية في كتابه بذكر أعظم أسمائه الله. وفي السورة التي أخلصت لحمده وبيان صفاته وكماله وهي سورة الإخلاص بدأها بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد. ولهذا في الغالب أنه لا يأتي هذا الاسم إلا مقدما على سائر الأسماء، فقدمه هنا فقال الحمد لله. والاسم هذا الاسم الكريم من أسمائه جل وعلا ترجع إليه سائر أسماء الله، فكل أسماء الله ترجع إليه، ولذلك يوصف بها، يوصف بأسمائه. فجميع ما يذكر من أسمائه على وجه الوصف أو الخبر يأتي بعد ذكر اسم الله عز وجل. بعد هذا ذكر اسمين من أسمائه سبحانه وبحمده العلي الأرفق. أما العلي فهو ثابت في أعظم آية من كتاب ربنا جل وعلا آية الكرسي، فإن الله تعالى لما ذكر أسماءه وصفاته وما له من الكمالات قال وهو العلي العظيم. فاسم العلي من الأسماء الحسنى التي ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة. والعلو الثابت لله عز وجل علو مطلق في كل معانيه، يثبت له به علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذا مجمع معاني العلي. علو القدر فلا شيء أعلى منه قدرا جل في علاه، وعلو القهر فهو القاهر فوق عباده سبحانه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا جل في علاه. علو الذات أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى، فله العلو المطلق جل في علاه ذاتا وقدرا وقهرا، وكلها مما يثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل. أما الاسم الثاني فهو الأرفق، والأرفق صيغة تفضيل، صيغة مبالغة أو صيغة تفضيل من اسم الرفيق، والرفيق هو من الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل، وهو من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل فاضت نفسه وهو يذكر هذا الاسم، فإنه عندما جاءه الموت صلى الله عليه وسلم كان يردد كما في الصحيحين من حديث عائشة فيقول في الرفيق الأعلى. وهذا مناسبة قرن المصنف بين هذين الاسمين في افتتاح هذه المنظومة، قرن بين الرفيق والأعلى فقال العلي الأرفقي. طيب الأرفق هل ورد بهذه الصيغة في أسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لكن هذا معنى صحيح، إذ إن اسم المبالغة أو عفوا اسم التفضيل، إذ إن اسم التفضيل ثابت لله في كل اسم من أسمائه، فأسماؤه حسنى ولله الأسماء الحسنى، وحسنى اسم تفضيل من حسنة، فكل اسم من أسماء الله يصح أن يوصف أن يذكر أن يشتق منه أو أن يذكر بصيغة التفضيل، لأن له من كل اسم كماله، لأن له من كل اسم من أسمائه الكمال، فالأرفق هو صيغة تفضيل من اسم الرفيق، والرفيق ثابت لله عز وجل، ودليل صحة ذكر هذا الاسم بصيغة التفضيل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فإن له في كل اسم أعلى ما يكون من معناه. والرفيق هو في من حيث والرفق من حيث المعنى ضد العنف وضد البطش، فالله تعالى رفيق سبحانه وبحمده يبلغ ما يشاء بلطف سبحانه وبحمده، وقد ثبت لله عز وجل هذا الاسم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الرفيق الأعلى، وفي قول إن الله رفيق يحب الرفق كما جاء فيما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك قال وجامع الأشياء والمفرق، وهذا من حمد الله عز وجل بفعله، فقوله جامع اسم فاعل يثبت فعل الجمع لله عز وجل، فهو جامع الأشياء والمفرق، وهذا من براعة الاستهلال يفهم به مقصود النظم، إذ إن مقصود النظم ذكر القواعد التي تجمع وتفرق، فالقواعد الفقهية تجمع كل ما يندرج تحتها وتميز بين حكم وحكم، فلا تدخل ما ليس داخلا في معناها أو مندرجا في مقتضاها. ولهذا أشار المصنف رحمه الله إلى ما يتصل بموضوع نظمه بذكر هذا الوصف لله عز وجل وجامع الأشياء والمفرق. واعلم أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وهذا من الأصول والقواعد التي بني عليها هذا الشرع، فالشرع حكيم، ومن حكمة المشرع أن يسوي بين المتماثلات في الأحكام وأن يفرق بين المختلفات، والقواعد دائرة على جمع المتماثلات وإخراج المفارقات، فلذلك قال وجامع الأشياء والمفرق. ثم قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم ذي بمعنى صاحب النعم جل في علاه، والنعم جمع نعمة، وهي كل ما يتفضل الله تعالى به على عباده، ونعم الله لا حصر لها ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وهي أنواع وألوان، نعم في الأبدان، ونعم في الأديان، ونعم في المحسوسات، ونعم في المعنويات، ولا حد لنعم الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقول ذي النعم أي صاحب المنن والنعم الكثيرة التي يتفضل تعالى بها على عباده. وجمع المصنف رحمه الله النعم هنا، ما قال ذي النعمة، لأن نعمه كثيرة سبحانه وبحمده، فجمعت لكثرتها كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومعنى النعم هو كل ما أفاض الله تعالى على عباده من الإحسان، النعمة هي كل ما أفاض الله على عباده من الإحسان إيجادا وإمدادا وصيانة وحفظا، كل هذا من نعم الله عز وجل، إيجادا ابتداء وإمدادا تزويدا وصيانة وحفظا، أي إبعادا لما أنعم به مما يمكن أن ينقصه أو يعكره. ويمكن أن يقال إن النعمة تنقسم إلى قسمين، نعم شرعية دينية ونعم دنيوية، وكلاهما الله متفضل بها، فله الحمد على نعمه الواسعة الغزيرة. ووصف النعم بوصفين، واسعة وغزيرة، هل هذا وصف مترادف؟ الجواب لا، واسعة في الكيفية وغزيرة في القدر والكمية، وهذا من أبلغ الوصف لسعة النعم وتنوعها، فهي في أفرادها واسعة وفي عددها كثيرة غزيرة. فقوله رحمه الله الواسعة الغزيرة وصف للنعم كما وكيفا. ثم بعد أن فرغ من ذكر النعم انتقل إلى ما يحمد عليه جل وعلا من موجبات حمده الحكم، فقال والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، والحكمة المقصود بها الغاية والمقصود والسر فيما يشرعه ويقدره، وثمة حكم في كل ما شرعه الله عز وجل، فالله تعالى له حكمة في كل ما يقضيه. واعلم أن حكم الله لا تختص فقط التشريع، بل حتى فيما يقضيه ويقدره، فكل ما يقضيه ربك له فيه حكمة، سواء كان ذلك في أمر الشرائع أو كان ذلك في أمر الأقضية والأحكام الكونية. دليل ذلك قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما إيش حكيما، فما شاءه لابد أن يتوفر فيه شيئان، علم وحكمة، فليس في شيء مما شاءه قدرا إلا وفيه علم وحكمة، قد تظهر هذه الحكمة وقد تخفى. أما شرعه فشرعه لا يخلو من حكمة، فكل ما شرعه الله وحكم به دينا له فيه حكمة بالغة. دليل ذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأثبت إحكاما وحكمة، الإحكام والإتقان. كتاب أحكمت أي أتقنت آياته، ثم فصلت أي بينت ووضحت من لدن حكيم أي موصوف بالحكمة، خبير أي عليم ببواطن الأمور، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وخفاياها، ولذلك ليس في شيء مما قضاه الله تعالى شرعا إلا وله في حكمة. والمؤمن في حكم الله، في حكمه القدري وفي حكمه الشرعي، يجب أن يوقن بجملة عامة تنتظم كل الأحكام الشرعية والقدرية، أنه ما من شيء يقضيه الله إلا وله فيه حكمة. ثم تفاصيل هذه الحكمة منهما جاء النص عليه في كلام الله وكلام رسوله، ومنهما لم يأتي النص عليه. ما جاء النص عليه كقوله تعالى في علة تحريم الخمر، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حكم إلهي وهو الانتهاء عن الخمر والميسر، ما حكمة ذلك؟ أنه سبب للعداوة والبغضاء، أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه حكم ذكرها الله بالنص في أحكامه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، بعد ذلك قال فإنه رجس نجس، ذكر الحكمة في التحريم. وبالتالي إذا جاء النص على الحكمة والغاية والعلة من الحكم تبين، وهذا مذكور في جملة من أحكام الله القدرية والشرعية. لكن ثمة أحكام قدرية وأحكام شرعية لا يظهر فيها للناس لم يأتي النص فيها على الحكمة، لم يأتي النص فيها على الحكمة. وما لم يأتي النص فيه على الحكمة، هل يعني هذا أنه لا حكمة فيه الجواب لا، فيه حكمة وإن لم يأتي النص عليها. لكن ما طريق التوصل إلى الحكمة في مثل هذه الحال؟ طريق التوصل إلى الحكمة في هذه الحال النظر والاستنباط والتأمل والفكر. طيب، إذا لم يصل الإنسان إلى معنى فيما قضاه الله قدرا أو فيما حكم به شرعا، هل يعني هذا أنه لا حكمة في ذلك؟ الجواب لا، كونك ما وصلت، كونك ما تبين لك، هذا لا يعني أن الحكمة غائبة أو غير موجودة، بل ثمة حكمة وإن لم تبدو لك. أسألكم الآن، أفي السماء شمس أيها الإخوة؟ أسألكم الآن، أفي السماء شمس؟ أجيبوا يا إخوان، وينه؟ ما نشوفه؟ عدم رؤيتنا للشمس لا يعني أنها ليست موجودة، لأن ثمة ما يحول دون الإبصار ودون الرؤية. فكذلك الحكمة، كونك ما تراها لا يعني أنها غير موجودة، هي موجودة وإن لم تبصرها. حال بينك وبينها حائل، إما حائل حسي وإما أن يكون حائل عائد إليك، وهو عدم قوة بصرك لرؤية ما وراء ذلك، ما وراء تلك الأحكام من حكم وغايات وأسرار. فكل ما قضاه الله له في حكمة، وبنقطع الطريق عن كل من يأتي يقول لماذا حرم الله كذا، لماذا حرم الله أكل الخنزير، لماذا حرم الله شرب الخمر، لماذا؟ إذا لم يقتنع الإنسان بالأدلة والعلة التي جاء النص عليها، فيقال له ما لم هذا فيما فيه نص، فيقال له الخلل ليس في ما قضاه الله وقدره، فليس أو ما حكم الله به وشرعه، إنما الخلل في إيمانك أو في فكرك الذي لم يصل إلى إدراك غايات وأسرار وحكم الأحكام. فليس للمؤمن عند ذلك إلا أن يقول كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقوله رحمه الله الحكم أي الأسرار والغايات والعلل فيما قضاه وشرعه من الأحكام. ثم قال بعد ذلك: والحكم الباهرة الغزيرة. الحكم الباهرة الغزيرة، وصف الوفيرة الكثيرة، وصف الحكم بأمرين. الأمر الأول أنها باهرة، ومعنى باهرة أي أن العقول لا تدركها، أن العقول لا تدركها محمد، أن العقول لا تدركها، بمعنى أنها لكثرة ما فيها من البهاء والعمق والقوة قد تعجز العقول عن إدراكها، قد تعجز العقول عن فهمها، قد تعجز العقول عن الإحاطة بها. هذا معنى قوله الباهرة. والشريعة تأتي بما يبهر العقول ويذهلها، لكنها لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول. ولذلك قال باهرة، لأن العقول قد تتحير وقد تندهش في شأن من شؤون الشريعة والأحكام، لكنها لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء من الأحكام لا تقبله العقول، لا تقره العقول، تمنعه العقول. ولهذا من القواعد التي تذكر في شأن العلل والأحكام أن الشريعة تأتي بما يبهر العقول، ولا تأتي بما تأتي بما تحار فيه العقول، ولا تأتي بما تحيله العقول. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، أي تنبهر وتأخذ وقتا حتى تدرك الغاية، وقد لا تدرك الغاية والحكمة. لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء يقول العقل إنه غير مقبول، يقول العقل إنه مرفوض. فثمة فرق بين هذا وذاك. أعطونا متن، في متن عندك يا محمد عشان عندك متن أعطني. ثم قال المصنف رحمه الله في فيما ذكر، قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. بعد أن ذكر الحكم الباهرة الكثيرة وهو ختم ما افتتح به الرسالة من حمد الله تعالى، أو افتتح به النظم من حمد الله، انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. ثم الصلاة، الصلاة هي دعاء الله تعالى لرسوله بخير كثير، هذا معنى قولك اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد، أو الصلاة والسلام على محمد. فسؤالك الله عز وجل أن يصلي على محمد معناه أنك تسأل الله عز وجل أن يتفضل على نبيه ورسوله محمد بخير كثير. وما ذكره أبو العالية أو وما ذكره بعض المفسرين من أن الصلاة هي الرحمة، أو الصلاة هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فهذا كله مما يندرج في المعنى الذي ذكرت في تعريف الصلاة. فأجمع قول في تعريف الصلاة أنها شاملة لكل خير يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقولك اللهم صل على محمد هو سؤال الله عز وجل لرسوله الخير الكثير. وقوله مع سلام، أي الصلاة مصاحبة مع سلام، لأن حقه صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه وأن يصلى عليه. والفرق بينهما أن الصلاة دعاء لله عز وجل بخير كثير، وأما السلام فهو سؤال الله تعالى أن يقيه كل آفة وكل نقص وكل عيب، وبه يكمل العطاء، لأن الصلاة عطاء والسلام وقاية، السلام وقاية وحفظ، والصلاة عطاء وهبات. ولذلك في الصلاة يقدم السلام عليه على الصلاة عليه، تخلية ثم تحلية. فعندما نصلي نقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد أن نسلم عليه نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبدأ بالصيانة والحفظ من كل مكروه، ثم بسؤال الصيانة والحفظ من كل مكروه، ثم سؤال العطاء، ثم جاء بسؤال العطاء والهبات والخيرات للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا قريب. والمقصود أن السلام يختلف عن الصلاة، فالصلاة سؤال عطاء والسلام سؤال وقاية. واضح الفرق؟ الصلاة سؤال عطاء وهبة، والسلام سؤال وقاية وحفظ وصون. مع سلام دائم، أي سلام مستمر لا انقطاع له عليه صلوات الله وسلامه عليه، على الرسول القرشي الخاتمي. الرسول المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، فالألف واللام هنا للعهد الذهني، فإنه ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان يمكن أن يشتبه بغيره فيقال الألف واللام هنا للجنس، جاء بما يميز فقال القرشي، وهذا وصف مميز له صلى الله عليه وسلم، يخرج بقية الأنبياء من المقصود. وإن كان السلام عليهم جميعا والصلاة عليهم جميعا مما يتقرب به إلى الله، لكن في هذا المقام أراد المصنف أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والسلام عليه على وجه الخصوص صلوات الله وسلامه عليه. قال القرشي، هذا وصف مميز من جهة النسب. الخاتمي وصف مميز، وصف مميز للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الرسالة، فهو الخاتم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال: وآله وصحبه الأبرار، أي والصلاة مع سلام على آله، وآله هم أهل بيته. وقيل آله هم كل من آمن به واتبع من أهل بيته وأصحابه ومن تبعهم من أهل الإيمان إلى يوم الدين. والأقرب والله تعالى أعلم أن المقصود بالأصحاب هنا المقصود بالآل هنا أهل بيته فيما يظهر والله تعالى أعلم، وإن كان النص محتملا أن يكون المقصود بالآل الأتباع، فيكون ذكر الصحابة بعد ذلك من باب عطف الخاص على العام، والأمر في هذا قريب. قوله وصحبه أي وعلى صحبه، وهنا يشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء كان من متقدم الصحابة أو كان من متأخريهم، فكل من لقيه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فهو مستحق لهذا، داخل في هذا الدعاء من الصلاة والسلام. قال الأبرار أي أهل البر، فالأبرار جمع بر، والبر هو المشتغل بالطاعة المتجافي عن المعصية. قال الحائز مراتب الفخار أي الذين نالوا مراتب الفضل ومراتب العلو ومراتب السمو، فقول الحائز أي الذين فازوا ونالوا مراتب العلو، ولما كان العلو موجبا للفخر قال الفخاري. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه المراتب من حازها فإنه لا يسوغ له الفخر على الخلق والعلو عليهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة إيش ولا فخر، يعني ولا أقول ذلك فخرا وطلبا للعلو على الناس، إنما بيان ما أمرني الله تعالى بتبليغه وما أفاض علي من نعمه، فقول ولا فخر أي ولا يوجب ذلك فخرا وعلوا على الخلق. وبه يعلم أنه لا يسوغ لأحد أن يطلب العلو على الخلق بأي سبب، لا بسبب ديني ولا بسبب دنيوي، فمن طلب الفخر والعلو على الناس بسبب ديني فإنه خالف ما جاءت به الشريعة من أن الدين سبب للتواضع، من تواضع لله رفعه، وأما الدنيا فهي ليست سببا للعلو، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فإذا كان العطاء الأخروي لا يجب ولا يسوغ علوا على الخلق مع عظيم المنة به فالعطاء الدنيوي من باب أولى. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين، نسأل الله أن نكون منهم. قال اعلم هديت، الآن بعد هذا التقديم بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيان مقصود المنظومة، وافتتح ذلك بطلب العلم فقال اعلم. واعلم تقال في كلام العرب في سياق التنبيه إلى ما ينبغي التنبه له من العلوم أو المعارف أو القضايا أو الأمور، ولذلك يؤتى بها في مقدمة المهمات من المخبر به علما أو عملا. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال جل وعلا فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى، وما إلى ذلك من السياقات التي جاء فيها الأمر بالعلم. فالأمر بالعلم هو فتح للذهن إلى ما ينبغي أن يعتنى به، ولفت للنظر إلى ما ينبغي أن يهتم به. قال أعلم هديتا، ولما كان الأمر بالعلم أحيانا قد يلقي في نفس المتكلم أو السامع في نفس المتكلم علوا لأنه في مقام التعليم، وفي نفس السامع ما يمكن أن يوحي إليه بشيء من الانكسار لأنه في مقام الأمر والتوجيه، قرنه بما يزيل هذه الهواجس النفسية عن القائل وعن السامع، وذلك بالدعاء اعلم هديته أي أسأل الله لك الهداية. وهذا يدل على أن التعليم مقترن بالشفقة، مقترن بالرحمة، مقترن باللطف، وليس تعليما مقترنا بعلو وسمو على الخلق. اعلم هديته أي دللت على الخير بيانا وإيضاحا وعملا وتوفيقا. فالهداية المطلوبة هنا نوعان، الهداية المطلوبة هنا نوعان، هداية الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح هذه واحدة، وهداية التوفيق والعمل والإلهام، وهذه هي الثمرة، هي الثمرة وهي المنشودة لأنها نتيجة الأول. اعلم هديت أي وفق، أي بين لك الحق ورزقت العمل به. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. نعم، صدق رحمه الله فيما أخبر به من أن أفضل ما يمن به على العبد أن يرزقه الله تعالى العلم به والعلم بشرعه. اعلم هديت أن أفضل المنن، أعلى النعم، أسمى منازل العطاء، أفضل ما يتفضل الله تعالى به عليك أن يرزقك علما. اعلم هديت أن أفضل المنن علم، جزاك الله خير، علم يزيل الشك عنك والدرن. قال علم لكنه لم يترك بدون تقييد حتى يعلم أن العلم ليس في ذاته مقصودا ومطلوبا دون أن يكون نافعا، بل العلم هو العلم النافع. فليس كل علم يطلب من الإنسان ولا كل علم يبهج به الإنسان، إنما العلم الحقيقي الذي يتميز به الإنسان هو ما كان من العلوم النافعة، وهو ما ضبطه بقيد يزيل الشك عنك والدرن. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو ما أزال الشك عن الإنسان والدرن. أزال الشك أي أذهب عنه الشكوك. ولماذا ذكر الشك؟ لأن القلوب بلا هداية تعصف بها الشكوك، والشكوك ضد الإيمان. ولذلك كان الإيمان الحقيقي هو ما سلم فيه صاحبه من الشك. إنما المؤمنون كما قال الله تعالى في سورة الحجرات، ها أول الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا أي لم يتطرق إلى قلوبهم شك ولا ريب. فلذلك كان أفضل العلوم، أفضل المنن أن يمن الله عليك بعلم سالم من الشك، يقشع عن قلبك كل شك وريب. ولذلك علم يزيل الشك عنك والدرن، الشك الريب، وهذا ثمرة الإيمان الصادق بالله ورسوله. ثم قال الدرن، الدرن القذر، والمقصود به هنا القذر الحسي والمعنوي. فإن أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وثيابك فطهر، في أوائل ما أمر به يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثيابك قيل قلبك، قيل معناه طهر قلبك، وقيل ثياب عملك، وقيل الثياب الحسية، وكل المعاني داخلة في ما أمر الله تعالى به. فإن الطهارة التي جاءت بها الشريعة طهارتان، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة معنوية طهارة القلوب والأخلاق، والطهارة الحسية طهارة البدن والثياب من كل درن وقذر. فقوله علم يزيل الشك عنك والدرن أي يطهرك سلوكا وعملا، يطهرك أخلاقا ومعاملة، يطهرك باطنا وظاهرا. هذا هو العلم الذي يعد أفضل المنن. وبه يخرج علم اللسان الذي يتجرد عنه سلوك الإنسان، أو الذي يغيب عن سلوك الإنسان. فإن علم اللسان إذا كان فصيحا بينا لا ثمرة ولا أثر له في السلوك والعمل والقلب والمعاملة، كان وبالا على الإنسان. ولهذا أول من تسعر به النار رجل قرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له يعرف الله تعالى منا فيقول قرأت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقول الله تعالى إنما قرأته وعلمته ليقال قارئ، فوقد قيل فيسحب على وجهه فيلقى في النار نعوذ بالله من الخذلان، ويكون من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلام والعافية. فالمقصود أن قوله رحمه الله علم يزيل الشك عن تودرا، هذا ضابط للعلم النافع الذي ينبغي للطالب العلم أن يسعى إلى تحصيله. كل علم لا يحقق هذه الغاية فإنه ليس نافعا. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم ودعاء لا يسمع، ما ذكر فيها العلم. لكن جاء في حديث آخر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله كما في حديث سلمة كل صباح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا أو واسعا وعملا صالحا. فالعلم النافع سأله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر الله تعالى رسوله أن يطلب الزيادة منه، وقل رب زدني علما. قوله هنا أفضل المنن تنبيه إلى أن كل ما يعطاه الإنسان من النعم لا يوازي نعمة العلم. ولذلك لو تجرد الإنسان من كل نعمة ومن الله عليه بالعلم فقد فاز فوزا عظيما. وهذه تخفى على كثير من الناس، فيظن العطاء في الدنيا، العطاء في أمر الملذات هو المنة وهو النعمة التي تسعى لها النفوس، وهو بهذا غافل عن أن هذه النعم إذا خلت عن العلم كانت وبالا على صاحبها. ولهذا في الأربعة الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس إليهم في حديث إنما الدنيا لأربعة، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد، قال مثل في ضربه للمثل، مثل أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق منه ويعرف حق الله فيه فهذا بأعلى المراتب، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أني أعطيت مثل ما أعطي فلان أو أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت فيه مثل عملي، فهما في الأجر سواء. هذا ما عنده عمل، ما عنده مال، لكن عنده علم تمنى به أن يبلغ منزلة ذلك الذي أعطاه الله علما ومالا، فكان في الأجر سواء. في عطاء الدنيا: ورجل أتاه الله مالا ولم يعطيه علما فهو يمنع حق الله فيه ويضعه في غير مواضعه، ورجل آتاه الله لم يؤتي له علما ولا مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عملي في السوء وحبس الحقوق، فهما في الوزر سواء. فانظر فضيلة العلم، حيث إن فضيلة العلم تبلغ بالإنسان مبلغا عاليا يكون به في منزلة من أعطي مالا وعلما بعلمه. وأما الجاهل فإنه يدرك السوء والشر، ومن أعطي من الدنيا ولم يعطى علما كان مثله في السوء والشر. فالمقصود أن عطاء الدنيا نقص لصاحبه إذا لم يجعله في طاعة الله عز وجل وإذا خلى عنه العلم. قال رحمه الله في ضابط العلم النافع: علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ليس ثمة فيما وقفت عليه ضابط العلم النافع أجود من هذا البيت والشطر الذي قبله. فالعلم النافع هو ما جمع هذه الخصال: علم يزيل الشك عنك والدرن، هذا في التخلية، هذا في التخلية، وفي التحلية ويكشف الحق لذي القلوب أي لهذه القلوب، فذي هنا بمعنى هذا، والحق أي الطريق الموصل إلى الله في العلم والعمل. ويكشف الحق لذي القلوب، ثم إنه لا يقتصر على هذا بل يتبعه عمل، ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصله إلى الغاية، يوصله إلى المقصود من العلم والمعرفة والهداية والرشد. فهذا من أجود ما قيل في ضبط العلم النافع. قال: فاحرص. بعد أن فرغ من ذكر ضابط العلم النافع انتقل إلى بيان ما يجمع به العلم وما يحصل به على وجه الكمال وما يتقن به أبوابه. بيّن المؤلف أن أفضل المنن العلم النافع، ثم ذكر بعد ذلك الطريق الذي يحصل به هذا العلم وتدرك به أبوابه وتجمع به ويجمع به شتاته. فقال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. أي إذا أردت العلم على وجه الكمال، إذا أردت العلم على وجه الإتقان، فاحرص أي ابذل جهدك وإلفت قلبك إلى فهم القواعد، إلى فهمك على فهمك للقواعد. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي قضية كلية في شأن من الشؤون. هذا تعريف القاعدة على وجه الإجمال. القواعد قضايا كلية، والقاعدة قضية كلية، وهي تختلف باختلاف الشؤون. قاعدة قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد طبية، قواعد رياضية، قواعد عقدية. فحسب العلم تضيف اسم العلم الذي تريد أن تقاعده إلى التعريف السابق. عرفنا القاعدة بأنها قضية كلية، فإذا كانت فقهية قلنا قاعدة قضايا كلية فقهية، أو قضية كلية فقهية، أصولية قضية فقهية أصولية، عقدية قضية أصولية قضية كلية عقدية، وهلم جر في كل أبواب العلم. فقوله رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد، الآن يعرفنا بالقواعد وفوائدها وثمارها. قال: جامعة المسائل الشوارد. إذن القواعد هي ما يجمع مسائل مشتتة متفرقة في مبثوثة في قالب واحد وتحت عنوان واحد، جامعة المسائل الشوارد. إذن فائدة القواعد هي جمع ما شذ وتفرق من المسائل المتشابهة المتماثلة التي تندرج تحت أصل واحد، هذه القواعد. وبعد ذلك يقول في بيان ثمرة العلم بالقاعدة، ما فائدة العلم بالقواعد، ما ثمرة العلم بالقواعد؟ قال: فترتقي في العلم خير مرتقى. ترتقي أي تترقى وترتفع في العلم، أي في العلم الذي تعتني بقواعده، سواء كان فقها أو كان أصولا أو كان تفسيرا أو كان حديثا أو كان عقيدة. فترتقي في العلم خير مرتقى، أي تترقى فيه خير ارتقاء، وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي وتسير في تعلمك وتحصيلك سبيل الذين وفقوا من أهل العلم، وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي وفق لنيل العلم والترقي في درجاته ومراتبه. قال رحمه الله بعد هذا البيان لموضوع القواعد وأهميتها وعظيم المنة بإدراكها، قال: فهذه، المشار إليه ما ضمنه هذا المتن، فهذه قواعد نظمتها. هذه المشار إليه القواعد التي في هذا النظم. قال: نظمتها، أي جعلتها في نظم، والنظم كلام مقول على وصف ووزن معهود يخالف النثر، هذا معنى النظم، كلام مقول موزون على وصف معهود يخالف النظم، يخالف النثر. وفائدة النظم سهولة حفظه ويسر استذكاره ومراجعته، شوق الأسماع إليه، فإن النظم يشوق الأسماع أكثر من النثر. قال رحمه الله: فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا إشارة وتنبيه إلى المصادر التي استفاد منها تلك القواعد التي ضمنها هذا النظم، وهذا من الأمانة العلمية. فهذه القواعد لم يبتكرها ولم يجتهد في صياغتها، بل عمله في جمعها ونظمها. ولذلك قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. ثم بعد ذلك قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، دعا لهم بخير، دعا لهم بخير. وهذا من حسن خلق الإنسان مع من تعلم منه أن يدعو لهم بخير، فكل من استفدت منه فادع له، فإن ذلك مما تجزيه. إذا كان الإنسان أحسن إليك في أمر من أمر الدنيا عارض، شكرته ووجدت في نفسك ميلا إلى الثناء عليه وذكره بالجميل والدعاء له، فكيف بمن دلك على الطريق الموصل إلى الله؟ هذه أعظم هداية، أعظم عطاء، أعظم إحسان يحسن به الإنسان إلى غيره، أن يدله إلى الطريق الموصل. أرأيتم شخصا حائرا لا يعرف أين يصل إلى طريق مكة، فجاء من قال: اتبعني أنا أوصلك. كيف يكون موقف المدلول بعدما يدله على الطريق؟ يقول: جزاك الله خير، ويدعو له ويحفظ جميله، وهو الموضوع كل طريق أوصله إليه من طرق السير، فكيف بالذي يدلك على طريق الله عز وجل ويعرفك بما له من كمال؟ ما في شك أن ذلك من أعظم الإحسان الموجب للدعاء لمن وفقه الله تعالى لدلالتك على الخير. ولذلك قال المصنف: جزاهم المولى. المولى هو الله جل في علاه، فالله ولي الذين آمنوا وهو ولي المتقين، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر، أي الأجر العظيم. ثم قال: والعفو، أي التجاوز والصفح، مع غفرانه، أي ستره، والبر، والبر هو الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجنة في أحد أقوال المفسرين، حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل البر يشمل الجنة وغيرها مما يسعد به الإنسان وتتسع عليه به المضايق في الدنيا وفي الآخرة. فقوله: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، أي ومع البر الذي يحصل لهم به سعة الدنيا والآخرة. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في القواعد، وابتدأ تلك القواعد بقاعدة النية، وهي أولى القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا النظم، وبدأته بها لأهميتها ولتعلقها بأصل من الأصول التي لا غنى بالإنسان عنها، وهو ما يتعلق بنية العمل، فإن نية العمل مقدمة في كل شأن وفي كل أمر. نعم، نحن يعني بعد هذه العشرة أبيات نبدأ، ودي أنه إذا كان عندكم أسئلة تكتبونها حتى يكون فاصل بين مقاطع الدرس، فاللي عنده سؤال يكتبه إن شاء الله تعالى ونجيب عليه ونشرع إن شاء الله في بقية النظم. طيب، تقرأ.
قال رحمه الله: فصل. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا.
طيب. هذه المجموعة من الأبيات تضمنت جملة من القواعد. افتتح المصنف رحمه الله بقاعدة النية فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة، قاعدة النية، هي من القواعد الكلية. الفقهاء رحمهم الله يقسمون، والعلماء يقسمون القواعد الفقهية إلى قسمين: قواعد كلية وقواعد عامة وضوابط. وهذه التقسيمات بالنظر إلى سعة هذه القواعد وضيقها. وفي الحقيقة أن القواعد الكلية التي ترجع وتتصل بأحكام وأحكام الشريعة وأبواب الفقه ليست محصورة في 5 قواعد، لكن جرى اصطلاح العلماء على تسمية 5 قواعد بالقواعد الكلية الكبرى، وإن كانت كل قاعدة توصف بأنها كلية، لكن وصفها بالكبرى ميزها عن غيرها لأنها قواعد تتصل بأبواب الفقه كلها، فلا يخلو منها باب من أبواب الفقه. والأمر في هذا قريب، فهذا تقسيم اصطلاحي لتمييز وبيان مراتب هذه القواعد من حيث الأهمية ومن حيث سعة الانتشار في أبواب العلم وصنوفه. أولى هذه القواعد الكلية هو ما ذكر المصنف رحمه الله هنا بقول: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه قاعدة الأمور بمقاصدها، سميها العلماء قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة النية. والنية في كلام العرب أو في اللغة العربية تطلق على القصد والإرادة، وتطلق على الهم والعزم على الشيء، وكل هذه الأسماء متقاربة من حيث المعنى، وإن كانت قد تختلف من حيث الدلالة إذا اقترنت واجتمعت، لكنها عند الانفصال والافتراق يكون كل واحد منها دالا على الآخر. فالنية هي القصد، النية هي الإرادة، النية هي العزم. فتعريف النية بهذه المعاني مما جرى عليه العلماء. وتطلق النية في العمل ويراد به أمران: نية المعمول له ونية العمل. والذي يتكلم عنه الفقهاء وعلماء الأصول هو نية العمل، وأما نية المعمول له فهذه يتكلم عنها علماء العقائد، وهي المتصلة بإخلاص العمل لله عز وجل. فعندما نتكلم عن نية لا نتكلم عن نية المعمول له. في كتب الفقه عندما يتكلمون عن نية لا يتكلمون عن النية المتعلقة بإخلاص العمل لله عز وجل، فهذه مفروغ منها عند الفقهاء، وإنما البحث في شأنها وبيانها في ما يتصل بعلم العقائد. وإنما يتكلمون عن نية العمل، أي ما المقصود بالعمل. وفائدة البحث في نية العمل أنها تميز الأعمال الواجبة المتشابهة، كما أنها تميز الواجب عن المستحب. فمثلا صلينا قبل قليل صلاة العصر، ما الذي ميزها عن صلاة الظهر مع استوائها في العدد والصفة؟ الذي ميزها هو ما قام في القلب من نية. فالنية تميز عملا عن عمل. في الأعمال الواجبة تميز الأعمال المتشابهة في الصورة وأما فيما يتصل بتمييزها بين في فائدة الأخرى هو تمييزها بين المسنون والواجب أو الواجب والتطوع. وقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل بيان أن النية مطلوبة في كل الأعمال، ودليل ذلك قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هنا يتعلق بقصد الله عز وجل في العمل وبامتثال ما أمر به من أن يكون العمل مرافقا لنية تميزه وتبينه. وأما الدليل الخاص المباشر لاشتراط النية في جميع الأعمال فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال تصح وتقبل وتعتبر بما يقارنها من النية، ولكل امرئ ما نوى أي له من المثوبة والأجر والعطاء بقدر ما معه من النية، وذلك أن النية تفيد من حيث التمييز بين الأعمال، وتفيد أيضا في ما يتعلق بحصول الأجر بالعمل، فإن من الأعمال ما لا أجر فيه إلا بنية، ومن الأعمال والمقصود به الأعمال غير العبادات لا تقبل إلا بنية، لكن الأعمال غير العبادية لا يؤجر فيها الإنسان إلا إذا استصحب النية. ثم إنه في هذه الأعمال العادية في الأعمال العبادية والتطوعات أو التي لا يشترط فيها نية التعب نية تحصيل الأجر يزيد الأجر بالنية. فعندنا النية تفيد في تمييز الأعمال بعضها عن بعض، الواجبات بعضها عن بعض والواجبات عن النوافل، تفيد في جريان الأجر في الأعمال غير العبادية، وتفيد أيضا في حصول أجر أكبر فيما لا تشترط له النية من الأعمال وهي الأعمال المتعدية. فمثلا إذا زرع الإنسان زرعا فإنه يؤجر على ما يكون من نفع هذا الشجر لطير أو دابة أو إنسان، ولو لم ينوي نفعه بما تنتجه هذه الأشجار. ومنه ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مسلم يغرس غرسا إلا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له فيه أجر سواء نوى أو لم ينوي، لأن النفع متعدي، لكن عندما ينوي ويستحضر يعظم أجره. ومنه قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك، إذن هو خير يؤجر عليه الإنسان لقول لا خير في كثير من نجواهم أي ما يتحدث به الناس إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال ومن يفعل ذلك، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن النية كانت سببا في زيادة الأجر وفي مضاعفته، فالنية تفيد في تعظيم الأجور، ولذلك كان طلبها في العمل مما يحصل به عظيم الأجر للعامل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى. وقوله رحمه الله شرط لسائر العمل أي لابد لا يخلو منها عمل عبادي، فقول العمل الألف واللام هنا للعمل الذي يتعبد به إلى الله عز وجل يتعبد به لله عز وجل، فهي شرط لكل عمل عبادي. ولذلك من الشروط المتفق عليها في كل الأعمال العبادية أن تكون مقرونة بالنية فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج، لا تصلح هذه الأعمال إلا بنية. أما ما يمكن أن يعمله إنسان من الخير بدون نية ويجر عليه فإن النية فيه شرط لزيادة الأجر ومضاعفته. وقوله رحمه الله بها الصلاح والفساد للعمل، الباء هنا للسببية، أي بسبب النية يحصل صلاح العمل ويثبت فساده، وصلاحه هو كونه مقبولا، وفساده هو كونه مردودا على صاحبه لا تبرأ به ذمة العامل. وهذا فيما يدخله الصلاح والفساد من الأعمال، فالأعمال سواء كانت عبادية أو كانت من المعاملات تصلح وتفسد بما يقارنها من النية. فقوله بها الصلاح أي الصحة في العبادات والمعاملات، والفساد أي عدم الصحة في المعاملات والعبادات وهو البطلان. فالمقصود بالفساد البطلان، ولا فرق على الصحيح بين الفساد والبطلان في قول جمهور العلماء، وإنما يفرقون في بعض الأبواب بين الفساد والبطلان كالحج والنكاح، وأما سائر الأبواب فلا فرق بين الفساد والبطلان، فهما بمعنى واحد فهما مترادفان. القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله من القواعد الفقهية في هذا النظم قوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وعند
وضده
تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاثة هي في قاعدة المصالح والمفاسد، والحقيقة أن قاعدة المصلحة هي أصل يبنى عليه الدين، وليست قاعدة فقهية جزئية، بل هذه القاعدة وهذا الأصل عليه بناء الشريعة كلها. وكان الأجدر بالمصنف رحمه الله أن يبدأ بها النظم، لكنه بدأ بالنية إشارة إلى الإخلاص واقتساء واقتداء بعمل المؤلفين في البداءة بما يتصل بأعمال القلوب. وإلا هذه القاعدة، قاعدة الصلاح والفساد، قاعدة المصالح والمفاسد، هي القاعدة التي تبنى عليها الشريعة. فالشريعة جاءت بكل مصلحة ونهت عن كل مفسدة. جاءت الشريعة بالمصالح المتعلقة بصلة الإنسان بالله عز وجل وصلة الإنسان بالخلق، جاءت الشريعة بالأمر بالمصلحة فيما يتعلق بصلاح الدنيا وفيما يتعلق بصلاح الآخرة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله في هذا النظم الدين أي ما أمر الله تعالى به وما جاءت به الأنبياء في العقائد والأعمال مبني على المصالح، أي كل ما فيه مبني على المصالح. المصالح جمع مصلحة، وهي المنفعة والفائدة في جلبها أي في تحصيلها، والدرء للقبائح أي والدفع لكل مفسدة وقبيحة، وهي المضرة وما فيه سوء وشر. فالشريعة جاءت بجلب كل خير ودفع كل شر فيما يتعلق بأصول الديانة وفيما يتعلق بأحكامها، فيما يتعلق بالشرائع وفيما يتعلق بالعقائد. وهذا الأصل متفق عليه، مجمع به، مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه، وأدلته مستفيضة في كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن طريقة الشريعة في المصالح هو إيجادها إذا لم تكن موجودة، وإذا كانت موجودة فتكثيرها، هذا في باب المصالح. فثمة مرتبتين في جلب المصالح، الإيجاد في حال العدم، وإيش ها، والتكثير في حال الوجود. المصنف ايش يقول يا اخوان؟ يقول الدين مبني على ايش؟
مصالح.
المصالح في جلبها، جلب المصالح طريقة الشريعة فيه إيجاد في حال العدم وتكثير في حال الوجود. وفيما يتعلق بالمفاسد والدرء للقبائح، والدرء هنا نوعان: المرتبة الأولى الإعدام للمفاسد، إلغاء المفاسد، فإذا كان لا يمكن إلغاؤها فتقليلها. هذه طريقة الشريعة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وهذه قضية في غاية الجلاء والوضوح لمن أبصر ما جاءت به الشريعة من الأحكام في الأوامر والنواهي. فالأوامر غالبها دائر على تحقيق المصالح، والنواهي دائرة على درء المفاسد. ففيما يتعلق بالأوامر جاءت الشريعة بالإيجاد للمصالح طلبا أمرا، فإن كانت المصالح موجودة زادتها، طلبت زيادتها. وأما في المفاسد فالشريعة جاءت بالإعدام الكلي والإلغاء للقبيح والشر والمفسدة، فإذا لم يمكن فإن الشريعة جاءت بالتقليل والتخفيف. هذا ما أفاده قوله رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء المفاسد. أنتم معنا يا إخوان؟ إذن كم مرتبة في جلب المصالح؟ مرتبتان. وكم مرتبة في درء المفاسد؟ مرتبتان. مراتب جلب المصالح ما هي؟ الإيجاد في حال العدم والتكثير في حال الوجود. وفيما يتعلق بالمفاسد الإعدام والإلغاء في حال الوجود، وإذا ما أمكن الإلغاء والإعدام فالتقليل. يقول رحمه الله بعد ذلك في قاعدة المفسدة والمصلحة: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر قاعدة التزاحم وهو التدافع. ومعنى التزاحم أنه لا يمكن تحصيل الجميع إلا لا يمكن تحصيل شيء إلا بتفويت شيء. فلا يمكن الجمع، لو أمكن أن يجمع كل المصالح فعند ذلك المطلوب ما هو؟ تحصيل الجميع. لكن عندما تتزاحم تتدافع فلا يمكن تحصيل الجميع، فما الذي يقدم؟ عندنا أمران: فيما إذا تزاحمت المصالح فإن المطلوب هو أخذ الأعلى مصلحة، تقديم الأعلى مصلحة، وإن أدى ذلك إلى ترك الأدنى لأنه لا يمكن الإتيان به. وفيما يتعلق بالمفاسد إذا تزاحمت فإنه يرتكب ما هو؟ الأعلى مفسدة أو الأخف مفسدة؟ الأخف مفسدة، الأخف مفسدة. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وضده أي ضد تقديم الأعلى في تحصيل المصالح ارتكاب الأدنى من المفاسد، وضده تزاحم المفاسد. ماذا يفعل فيها؟ يرتكب الأدنى الأخف مفسدة من المفاسد، فلا يؤتى الأعلى مع إمكان ارتكاب الأدنى. وهذا فيما إذا كان ارتكاب المفسدة لا بد منه، إذا كان ارتكاب المفسدة لا بد منه، فهنا يقدم الأدنى من المفاسد. والصورة السابقة: فيما إذا كان الجمع بين المصالح كلها غير ممكن فإنه يقدم الأعلى، يؤخذ الأعلى من المصالح. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. وقلت إن هذه القاعدة حقها إيش؟ أن يبدأ بها، وذلك لأنها أصل تبنى عليه الشريعة. ولهذا قال: الدين مبني على المصالح. الدين كل الدين، وليس في باب من أبوابه، وليس في باب العمل، بل في باب الاعتقاد والعمل. لكن سبب تأخير المصنف رحمه الله لهذه القاعدة وبداءته بالقاعدة التي قبلها هو ما ذكرت من أن العلماء يقدمون ما يتصل بالنية على غيره. ثم بعد ذلك قال: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسيره. هذه هي القاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ثاني القواعد الكلية الكبرى، أو ثاني القواعد الكبرى. القاعدة الأولى، القاعدة الكبرى الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي ما افتتح به المصنف النظم. القاعدة الثانية قاعدة التيسير. والحقيقة أن قاعدة التيسير التي ذكرها المصنف أوسع من قاعدة التيسير المذكورة في القواعد الكلية، إذ إن قاعدة التيسير المذكورة في القواعد الكلية هي جزء، أو القواعد الكبرى هي جزء ومفرد تحت قاعدة اليسر. فقاعدة اليسر قاعدة كلية تنتظم الشريعة، تشبه قاعدة المصلحة. وما يذكره الفقهاء في القواعد الكبرى جزء من قاعدة التيسير، وهي أن المشقة تجلب التيسير، لكن هذه جزء وهو في حال وجود المشقة، فإن الشريعة تقتضي التيسير. لكن لما نقول اليسر قاعدة كبرى في الشريعة، فنحن لا نقصد هذه الصورة فقط، بل يشمل كل الديانة. ولذلك يقول المصنف: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. إذن قاعدة اليسر أوسع من القاعدة التي يذكرها الفقهاء في القواعد الكبرى والتي أشار إليه المصنف رحمه الله، إذ إن هذه القاعدة جزء من قاعدة اليسر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه وبحمده: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجه الدلالة، من يبين وجه الدلالة في هذه الآية؟ على قاعدة يسر الشريعة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كثير من الناس يتصور أن اليسر المذكور في هذه الآية هو يسر إيش؟ يسر التلاوة. وهذا قصر لمعنى الآية، قصر لمعنى الآية. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ليس فقط الذكر، ليس فقط التلاوة، الذكر تلاوة، الذكر حفظ، الذكر فهم، الذكر عمل، الذكر دعوة، فكل ما يتعلق بأمور الدين مندرج تحت هذه الآية. ولقد يسرنا القرآن للذكر تلاوة وفهما وتعلما وتدبرا وعملا ودعوة، كل هذا مما يدل عليه قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا كلما اتسع أفق الإنسان في فهم دلالة القرآن، انفتح له من أبواب المعرفة والعلم والاستدلال ما يجعله يستغني عن الإنشاء في طلب الاستدلال أو في تقرير مسائل العلم. يكفي أن تستدل على يسر الشريعة بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبينا وجه الدلالة. وهنا مهم أنه تعتني في كل ما يذكر لك من الأدلة، سواء من الكتاب أو السنة، اعتني بإيش؟ بمعرفة كيف استدل العالم بهذا الحديث أو هذه الآية على هذه المسألة. يعني الآن لو أننا مثلا قلنا أدلة يسر الشريعة قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومشينا، هل يتبين بهذا معنى وجه الاستنباط والاستدلال؟ سألكم، هل يكون واضحا كما جرى توضيحه الآن؟ لا يكون واضحا إلا بالتوضيح. ولذلك ينبغي للطالب أن يضطر المعلم للتوضيح. وكيف تضطر المعلم للتوضيح؟ أن تسأله وين وجه الدلالة، ولا تتردد في السؤال. فالعلم حتى هو يمكن ما أحيانا المعلم ترى يقول دليل ما يدري، يعني لا يتضح له بجلاء وجه الدلالة. فإذا نبهته قلت: كيف استدل العلماء بهذه الآية على هذه المسألة؟ ترك تفيد المعلم بأن تنبهه إلى مواطن الاستدلال في الآيات، مواطن الاستدلال في الأحاديث. طبعا قد يعجب قد يعني لا سيما إذا كان إنسان غير متعلم ولا عنده تأصيل قد لا يتضح له حتى لو بين له العالم وجه الدلالة قد لا يتضح له كيف استدل بهذا. لكن أتكلم عن طالب العلم الذي يريد تحصيل العلم ينبغي له أن يعتني بأوجه الاستدلال طريقة الاستنباط معرفة كيف استدل العلماء بهذا النص على هذه المسألة وهنا يفتح لك الله تعالى باب الفهم ويفتح الله لك باب الاستدلال بأدلة لم يتكلم عنها العلماء قبل في مسائل تكلموا عنها وهذا يدركه الإنسان جليا في تفسير شيخنا محمد العثيمين رحمه الله فإن شيخنا محمد العثيمين يذكر في فوائد الآيات وأوجه الاستنباط مسائل لم يسبق إليها لا أنها مسائل ما لها أدلة لها أدلة لكن الذي يأتي جديدا في تفسيره رحمه الله هو ذكر أدلة غير معهودة في كلام العلماء على مسائل معروفة ومقررة بأدلة أخرى وهذا من فوائد الاستنباط والتدبر والاعتناء بالفهم والتركيز على إدراك معاني كلام الله وكلام رسوله وهذا الذي يتميز به أهل العلم ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله والذي بز به الصحابة سائر طبقات الأمة أنهم كانوا أعظم الناس فهما لكلام الله وعلما بمقاصد رسول الله هذا هو العلم الحقيقي الفهم عن الله وإدراك مقاصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باب من العلم عظيم من فتح له فقد أوتي خيرا كثيرا نسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم إذن قاعدة التيسير دل عليها الأدلة التي تقدم ذكرها في القرآن ومما يدل عليها قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا أغلبه وهذا في كل الدين في عقائده وأحكامه ثم هذه القاعدة قاعدة جزئية وهي التي أشار إليها في قوله ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير أي في كل أمر اعتراه عسر اعتراه مشقة اعتراه ضيق فإنه تأتي الشريعة بالتيسير وأمثلة هذا كثيرة ومنه كل ما جاء في رخص الشريعة في المرض السفر والخوف فيما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك من أحكام الشريعة ولذلك كل ما كان العسر فيه غالبا جاء التيسير حتى ولو كان العسر غير حاضر في بعض الصور لكن مظنة وجود المشقة توجب التيسير هذه مفهومة يا إخوان مثل السفر هل كل مسافر يتعب اللي يسافر على بعير مثل اللي يسافر على الطيارة في التعب ليسوا سواء طيب اللي يسافر في الدرجة الأولى مثل اللي يسافر السياحية لا سيما إذا كانت المسافة ممتدة وطويلة ما في شك ليس هذا كهذا في المشقة والتعب لكن هل يقال للذي يركب الدرجة الأولى أنت لا تقصر لأنك مرتاح ومكانك واسع وأنت اللي في السياحية وفي الضيافة والمسافة طويلة أقصر لأنه في مشقة الجواب لا المشقة مظنة الحصول عند الجميع السفر قطعة من العذاب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مشترك في كل أوجه السفر كان بطائرة أو كان بسيارة أو كان بقطار أو كان بباخرة أو كان على بعير أو حمار أو كان على الأقدام فالجميع يشترك في وجود المشقة لكن متفاوتة فلا يفرق بين هذا وهذا لأن مظنة المشقة توجب الحكم تثبت الحكم مظنة المشقة تثبت الحكم على حد القاعدة المعروفة المظنة تقوم مقام المئنة يعني مقام التحقق مظنة الشيء في الشريعة تنزل منزلة تحقق وجوده هذا معنى قولهم المظنة المظنة تقوم مقام المئنة والمظنة تقوم نعم المظنة تقوم مقام المئنة يعني تحقق حصول الشيء طيب يقول المصنف رحمه الله: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه وتعسير. نضرب لذلك مثالا: السفر من مضان المشقة، ولذلك قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل يشترط وجود المشقة للقصر؟ الجواب لا. قال الله تعالى: وإن كنتم في الصيام وإن كنتم على وإن كنت ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل هذا فقط في حق من شق عليه السفر، أم حتى المسافر الذي لا مشقة عليه يحل له الفطر؟ المسافر الذي لا مشقة عليه يحل له السفر في قول عامة العلماء، مع أنه لا مشقة عليه، لكن الشريعة لما كان السفر مظنة حصول المشقة رخصت له في اليسر، وهو ترك الصيام في كل أمر نابه تعسيره. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر قواعد تتصل بقاعدة اليسر، وهي قاعدة قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، ومن قواعد وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه قواعد تندرج تحت قاعدة اليسر. احنا ذكرنا ان من قواعد الشريعة التيسير، هذا على وجه الإجمال، له عدة تطبيقات. اول تطبيق ذكره المصنف رحمه الله لهذه القاعدة: في كل امر نابه تعسيره. التيسير هو في كل امر يعتريه تعسير. من اوجه يسر الشريعة أنه ليس واجب بالاقتدار، لا يجب شيء عليك بدون قدرة. دليل ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا قاعدة وقانون مضطرد في كل ما يتصل بأحكام الشريعة، أن ما لا استطاعة فيه للإنسان فإنه لا يجب عليه فيه شيء. ولذلك وليس واجب بالاقتدار ما يثبت وجوب إلا بالقدرة. ثم يقول رحمه الله: ولا محرم مع اضطرار، أي ولا يثبت تحريم شيء إلا في حال الضرورة إليه. في حال الضرورة إليه، وهنا قاعدة، إنه الأصل في أحكام الأصل فيما أمر الله تعالى به أن كل ما أمر الله تعالى به فقد أعان عليه، لكن لما يكون حتى مع العون فيه مشقة يأتي الترخيص في الشريعة بالتخفيف. وكل ما نهى الله تعالى عنه، كل ما نهى الله تعالى عنه فإن الله أغنى عباده عنه. كل ما نهى الله تعالى عنه فإن الله أغنى عباده عنه. فإذا اضطروا إليه وقامت ضرورتهم بينة في مواقعته فإن الله يبيحه، لأن الله لم يحرم على الناس شيئا تعلقت ضرورتهم به. لكن في الأصل، أصل التشريع أنه ما من شيء أمر الله به إلا أعان عليه، يستطيعه الناس ويقدرونه، والله يمدهم بعون للقيام به. وليس شيء في الشرع منهي عنه إلا وقد أغنى الله تعالى الناس عنه، لكن إذا اضطروا إليه فهنا يأتي الترخيص في مواقعته. مثل أكل الميتة، الله تعالى نهى الناس عنه وأغناهم بما أحل لهم من المباحات غير الميتة، لكن لو ما كان عند الإنسان إلا ميتة أو يهلك فإن الله تعالى أباح له أكل الميتة دفعا لضرورته. ولذلك يقول: ولا محرم مع الضرورة مع اضطرار. ولا محرم أي لا يثبت حكم التحريم في شيء مع وجود الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إيش معنى فصل لكم ما حرم عليكم؟ يعني بيّن ووضح كل ما حرمه عليكم إلا إيش ما اضطررتم إليه. فما اضطررتم إليه يرتفع حكم التحريم، فكل محرم مباح في حال الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. ولا محرم مع اضطرار. لكن هنا تنبيه أنه متى تبيح الضرورة المحرمة؟ سؤال. الآن من الناس من إذا أراد أن يقع في محرم أو يواقع ممنوعا قال الضرورات تبيح المحظورات كذا على طول تلقائيا، والجواب أنه ليس على الإطلاق، لابد من تقييد لمعرفة ما هي الضرورة التي تبيح المحرم. واضح السؤال؟ إخواني أنتم معنا ولا نمتوا؟ السؤال الآن، رجل عنده كاس خمر وغص، هل يشرب هذا الخمر لدفع غصته ويقول الضرورة تبيح المحرم؟
لا.
الجواب نحتاج إلى أن ننظر في الشروط، في شرطين، هناك شرطان. الشرط الأول أن نتحقق أن الضرورة تندفع بالمحرم، هذا الشرط الأول، تحقق اندفاع الضرورة بالمحرم. الآن عنده غص، وقف الطعام في حلقه، وبعض الغصات قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك، تحبس النفس فيموت، فهل يجوز له أن يشرب جرعة خمر ليدفع ما في حلقه من غصة؟ طبعا لا تقول لي جاب الخمر له ويجوز، ما ندخل في التفاصيل لأن هذا مثال، ومن القواعد ليس من شيم الرجال النقاش في المثال، فلا تناقش. هكذا الصورة وقعت، كيف وقعت؟ هكذا وقعت، رجل عنده خمر وغص، الآن إذا شرب هذا الخمر في دفع الغصة تندفع ولا ما تندفع؟ نتيقن أن أي سائل يدخل إلى الجوف يدفع الغصة، فتوفر عندنا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ تحقق اندفاع الضرورة. الشرط الثاني وهو المهم، أن لا يوجد سبيل لدفع الضرورة إلا ارتكاب المحرم، ما في سبيل ولا طريق لارتكاب لدفع الضرورة إلا المحرم. فإذا كان عنده كاس ماء وكاس خمر، هل نقول اشرب الخمر دفعا للضرورة؟ تحقق الشرط الأول، الشرط الأول وهو تحقق اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم، نعم تحقق الضرورة، لو شرب الخمر اندفعت الغصة وزال عنه الخطر، لكن هل ما فيه طريق آخر لدفع الغصة إلا الخمر؟ عندنا كاس ماء، فالآن لم يتعين المحرم لدفع الضرورة، وبالتالي لا يجوز له ارتكاب المحرم للضرورة، لأن الضرورة يمكن، لأنه لم تتحقق الضرورة المبيحة للمحرم. إذن خذوها قاعدة، في قاعدة المحرمات الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورة التي تبيح المحرم لا بد أن يتوفر فيها وصفان. الوصف الأول ما هو؟ تحقق، مو فقط تحقق اندفاع، يعني يتيقن أنه إذا ارتكب المحرم فستندفع ضرورته، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن لا يوجد سبيل لدفع الضرورة إلا المحرم، أن يتعين المحرم لدفع الضرورة، وبهذا يعلم قوله رحمه الله ولا محرم مع اضطرار، أي لا يثبت التحريم على الاضطرار إذا توافرت فيه شروط المحرم. ثم إذا أبيح المحرم هل يباح مطلقا؟ يعني الغصة تندفع بجرعة، هل يشرب الكاس كاملا؟ يقول المصنف فكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني لا بد من مراعاة أنه ليس إباحة مطلقة بل إباحة مقيدة بالقدر الذي تندفع به الضرورة، بالقدر الذي تندفع به الضرورة. هذا معنى قوله رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال رحمه الله بعد ذلك وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. اقرأ الأبيات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوره.
طيب، هذه المسائل هي جملة أو هذه الأبيات كلها تتصل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه ثالث القواعد الكبرى التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا النظم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هي القواعد التي تقدمت؟ القاعدة الأولى قاعدة المر بمقاصدها، القاعدة الثانية ها التيسير، قاعدة التيسير، القاعدة الثالثة لا هل أنا أقصد القواعد الكبرى، المصالح المفاسد خارجة، القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا التي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله في النظم وترجع الأحكام لليقين. ترجع الأحكام أي ترد الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت من الأبيات التي فيها انكسار وقلق، أو فيها قلق من حيث النظم، وقد أشار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله السعدي الناظم لهذه الأبيات أن الأبيات فيها بعض الخلل، ووعد رحمه الله بالرجوع إليها لتقويمها، لكنه لم يفعل رحمه الله، فبقيت الأبيات على حال، أو أنه فعل وبقي منها ما لم يقومه من خلل في بعض أبياتها، ومنه هذا البيت، ولكن المعنى واضح، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ما الفرق بين اليقين والشك؟ اليقين هو ما لا ريب فيه من الأمور، الأمر المتحقق الوقوع، الأمر المتحقق الحصول، هذا اليقين، وما كان متحقق الحصول، ما كان متحقق الوقوع، هذا اليقين، فلا يزول بالشك. وأما الشك فهو ما تردد فيه الإنسان بين شيئين دون ترجيح، ما تردد فيه الإنسان بين شيئين دون ترجيح، هذا الفرق بين اليقين والشك. فالشك هو تحقق وقوع الأمر أو تحقق حصول الشيء، وأما الشك فهو تردد بين أمرين، تردد بين شيئين. فإذا حصل عندنا تحقق في أمر من الأمور ثم طرأ شك في ذلك وتردد، فهل يرفع اليقين، هل يزول اليقين لأجل ما طرأ من شك؟ هذا هو السؤال. يقول المصنف وترجع الأحكام لليقين، أي كل أحكام الشريعة ترد إلى اليقين، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في المعاملات، سواء كان ذلك في حق الله عز وجل أو كان ذلك في حق الخلق، ترد الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، أي فلا يزيل الشك ما يطرأ علي ما طرأ على ما، فلا يزيل الشك الطارئ على الأحوال والأعمال اليقين، لأجل أن اليقين أقوى ثباتا، ولذلك قال لليقين أي لأجل اليقين، فالأمور تبقى على ما كانت عليه من حكم ثابت، من وجود أو عدم، أو نفي أو إثبات، أو صحة أو فساد، ولا يرتفع ذلك الوصف الثابت بمجرد الشك، حتى يرتقي هذا الشك إلى مرتبة اليقين، فإذا ارتقى إلى يقين فعند ذلك يزول. وأمثلة هذا وتطبيقاته كثيرة، أما أدلته فأدلته كثيرة في النصوص الشرعية، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة أينصرف أم لا؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء المصلي على صلاته حتى يتحقق ويتيقن أنه قد حدث منه ناقض لوضوءه، إما بسماع أو شم، يعني بأمر محسوس لا يتطرق إليه شك، سماع أو شم، فلا ينصرف حتى يجد صوتا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وهذا من الأدلة الدالة على أن اليقين لا يزول بالشك، بل اليقين محفوظ وباق إلى أن يزول، إلى أن يأتي يقين يزيله. فإذا سمع صوتا زال اليقين السابق وهو إيش؟ الطهارة، بيقين حاضر وهو وجود الناقض. إذا شم رائحة زال اليقين السابق وهو الطهارة، بيقين حاضر وهو ما وجده من رائحة. وعليه فإنه لا يدفع اليقين إلا اليقين، وأما الشك فإنه ضعيف في إزالة اليقين. ثمة سؤال فيما يتعذر فيه اليقين، هل يدفع الظن الغالب اليقين؟ الجواب نعم، فيما إذا جاء ظن غالب فإن الظن الغالب يقوى على إزالة اليقين. ولذلك المصنف رحمه الله ما يتحدث عن الظن، بل تحدث عن الشك، فقال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين، أي فلا يرفع الشك وهو ما تردد بين شيئين مستويي الطرف دون ترجيح، لا يقوى على إزالة اليقين حتى يحصل يقين. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، وهي في أربعة أبيات، قال رحمه الله: الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. ثم قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه ثلاثة قواعد، وهي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين إما أن يستفاد بأمر محقق وعمل حاضر كان يتطهر الإنسان، وإما أن يستفاد من الأصل وهو الأمر الحكم الثابت للشيء أصلا. فقوله رحمه الله: والأصل، أي الحكم الثابت ابتداء في هذه الأمور، هو ما ذكر: الأصل في مياهنا الطهارة. فالأصل أي الحكم الثابت الذي يستصحب ويبقى في المياه أنها طاهرة. الأصل في مياهنا أي في كل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض، الأصل فيه الطهارة. فلا يسأل عن ماء مجتمع أطاهر هو أو لا، لأن الأصل فيه الطهارة. ما لم يتيقن حصول منجس له بتغير أحد أوصافه أو إحدى صفاته في طعم أو لون أو رائحة. فقوله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض أي في جميع أجزاء الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فجميع أجزاء الأرض الأصل فيها الطهارة. والثياب أي في كل أنواع ما يلبس و يستخدم من الألبسة، سواء كانت مباشرة للبدن أو غير مباشرة، سواء كانت مما يلبس أو مما يجلس عليه ويستخدم، كل الثياب الأصل فيها الطهارة. حتى يقوم الدليل على نجاستها. قال والحجارة، والحجارة جزء من الأرض داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. قال رحمه الله بعد ذلك والأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع بضع وهي الفروج، واللحوم جمع لحم والمقصود به ما يؤكل من اللحوم، والنفس المقصود به الدماء، فالنفس تطلق ويراد به الدم، ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له. والأموال المقصود به كل ما يتمول من متاع أو منقول أو عقار للمعصوم، أي لمن ثبتت عصمة دمه وماله وعرضه، وهم أربعة: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. هؤلاء أربعة يندرجون في قول المصنف للمعصوم، فالمعصوم واحد من هؤلاء الأربعة، إما أن يكون مسلما أو يكون غير مسلم. غير مسلم له ثلاث أحوال: أن يكون ذميا وهو من يقيم في بلاد الإسلام إقامة دائمة، أو معاهدا من دخل بلاد الإسلام بعهد، أو مستأمنا من دخل بأمان. والفرق بين العهد والأمان: العهد له وهو لمن خلفه من قومه، وأما الأمان فهو تأمين فردي لشخص واحد وليس لمن خلفه، فيكون بين المسلمين وبين أمة من الأمم حرب، ولا عهد بينهم وبينها ولا عهد بينهم وبين أهل الإسلام، فهؤلاء ليسوا مستأمنين. لكن لو جاء منهم فرد دخل بلاد الإسلام بعهد من بأمان من 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 حاكم أو أمان من مسلم، فإنه يكون مستأمنا. هؤلاء هم المعصومون الذين يندرجون في قوله رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، أي حرمتها ووجوب صيانتها. فالأصل في الأبضاع التحريم، فلا يحل منها شيء إلا ببينة وبرهان. والأصل في اللحوم التحريم حتى يقوم ما يدل على الإباحة والحل. والأصل في النفوس والدماء العصمة حتى يقوم دليل الإباحة. والأصل في أموال الناس من المعصومين الحفظ والصيانة حتى يقوم دليل الإباحة. ولذلك قال تحريمها، وهذا التحريم حتى يجيء الحل، أي حتى يثبت ما يدل على إباحتها. فإذا شك الإنسان في استباحة شيء من هذه الأشياء فإن الأصل التحريم حتى يقوم دليل الإباحة. هذا معنى قوله رحمه الله حتى يجيء الحل. ثم قال فافهم هداك الله ما يمل، هذا لتكميل النظم، أي افهم وفقك الله ودلك على ما فيه خير، ما يمل أي ما يملى عليك. فقول يمل أي يملى، ومنه قول الله تعالى فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، فليملل أي ليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ثالث القواعد التي ذكرها وهي مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في عاداتنا الإباحة، أي الأصل فيما اعتاده الناس الحلو الإباحة، وهذا يشمل طعامهم ولباسهم ومعاملاتهم وطريقة حياتهم، كله مما يندرج في العادات. فالأصل في العادات الإباحة، أي أنها مباحة سكتت عنها الشريعة حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يأتي دليل على التحريم والمنع والحظر. وعليه فإن ما اعتاده الناس في مجالسهم في مآكلهم في مشاربهم في طريقة حياتهم لا ينهون عنه إلا بدليل بين واضح، لأن الأصل فيما اعتاده الناس أنه مباح. وهذه القاعدة منبثقة عن قاعدة أكبر منها وأوسع، وهي الأصل في الأشياء، وهي قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة. وعلى هذا جماهير العلماء لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وبعض الفقهاء كالأبهري من المالكية. وقد حكي الإجماع على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وينطبق هذا على قول المصنف رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. بعد هذا أتى بقاعدة وهي قاعدة التشريع. نقف على هذه القاعدة، كم بقي من الوقت؟
الساعة تقريبا.
أجل نأخذنا شوي وثم نأخذ الأسئلة، نأخذ القاعدتين التاليتين وبعد ذلك نأخذ الأسئلة ونستكمل إن شاء الله بعد المغرب.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
طيب، يقول رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، غير الذي في شرعنا مذكور. قوله رحمه الله ليس مشروعا، أي ليس مما يتقرب إلى الله تعالى به، لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب، حتى يجيء، حتى غير الذي في شرعنا مذكور وصف الغير، أو مذكور وصف لشرعنا. فقوله رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أي لا يثبت حكم الوجوب في أمر من الأمور ولا حكم الاستحباب في شيء من الأشياء إلا بدليل من الكتاب والسنة، لقوله رحمه الله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أي إلا الذي جاء ذكره في شرعنا. والذي جاء ذكره في شرعنا إما أن يكون مذكورا في كتاب الله عز وجل، وإما أن يكون مذكورا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس شيء يوصف بالوجوب ولا بالاستحباب إلا ما جاءت به الشريعة. ودليل ذلك قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الله تعالى أنكر على أهل الكفر ما جعلوه من الأعمال التي زعموا أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأمر به الله، ما لم يشرعه الله ويقضيه ويحكم به. ولهذا كل من عمل عملا خارجا عن شرع الله ورسوله، عن الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن والسنة، فإنه مردود على صاحبه، لقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأمر في غاية الوضوح والجلاء، أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يعبد الله عز وجل في شيء من الأشياء إلا بما كان عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عداه فإنه مردود على أهله. وقد جاء في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى فهو رد أي مردود. وهذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه القاعدة، أن كل من أخذ شيئا من شرع الله عز وجل، كل من أخذ شيئا طريقا للتعبد أو طريقا للتقرب إلى الله عز وجل ولم يكن في الكتاب ولا في السنة فإنه مردود على صاحبه، فإنه مردود على صاحبه، لأن الله تعالى قد بين ذلك بيانا واضحا. ومن رحمة الله أن الله لم يترك طريق الوصول إليه موكولا إلى آراء الناس وعقولهم، فإن ذلك يقتضي التباين، والأذواق تختلف، وما يروق لشخص لا يروق لغيره. ولهذا سد الله الطرق جميعا على نحو بين واضح، أن كل من تقرب إلى الله عز وجل بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فما حكمه؟ فهو رد، أي مردود. ولذلك لا يثبت حكم الوجوب ولا الاستحباب ولا السنية في أمر من الأمور إلا ما كان في الشرع مذكور، إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا فإنه مردود على صاحبه، وصاحبه في عناء وتعب لا يدرك منه أجرا، بل البدعة ضلالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الطريق الذي يتقرب به إلى الله، الطريق الذي يوصل به إلى الله، الكتاب والسنة. أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما شر الأمور فما حدث من مخترعات يخرج بها الناس عن الطريق القويم والصراط المستقيم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم قال: وكل بدعة إيش؟ ضلالة، أي تفضي بصاحبها إلى الهلاك. هذا ما يتصل بهذه القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول المصنف: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نقف على هذا ونأخذ بعض الأسئلة، ثم إن شاء الله تعالى بعد المغرب نواصل بقية البحث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الأعلى في المصالح، وما هو ضابط الأدنى في المفاسد؟
هنا يبرز الفقه. ليس الفقه أن تعلم الخير من الشر، ولكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا باب طويل، ويحتاج إلى فهم وإدراك مقاصد التشريع على وجه يتبين به مقاصد الشريعة ومراتب العمل، حتى يعرف الإنسان ما هو خير الخيرين وما هو شر الشرين. فليس ثمة وضوح في كل المواضع، إنما هو محل اجتهاد ونظر وتأمل في إدراك مقاصد الشريعة وما يتحقق بالعمل من الخير وما ينتج عنه من الثمار، وعلى ضوئه يتحدد أهو خير أم شر، أهو خير الخيرين أم شر الشرين، فيؤخذ خير الخيرين ويجتنب شر الشرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في الجمع بين نيتين في عبادة واحدة يقدم نية على نية فتكون أحدهما الأصل والثانية تابعة؟
سيأتي موضوع التداخل في كلام المصنف رحمه الله. نعم. بعد المغرب نستكمل إن شاء الله القواعد، وسيأتي فيها بيان قاعدة التداخل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حرم شرعا هل هو شر محض أم فيه نفع؟
لا، الجواب على هذا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيش ومنافع للناس. فلا يلزم أن يكون شرا محضا، بل قد يكون فيه منافع، لكن الشريعة توازن بين المصالح والمفاسد، المنافع والمضار، وعلى ضوئها تبنى الأحكام، فيحرم ما عظم شره ويثبت ما عظم خيره. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجب استحضار أجر العمل في كل الأعمال لكي يحصل الأجر كاملا؟ مثل: هل يجب استحضار أجر المشي إلى الصلاة في كل ذهاب لي إلى المسجد؟
استحضار الأجر يعظم به الأجر، استحضار الثواب مما يزيد الأجر، وذلك بأن ينوي طاعة الله تعالى فيما فعل. بالتأكيد أن حضور النية أعظم أجرا من غيابها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم أعرف أجر عمل صالح معين لكن أعرف أنه من الأعمال الصالحة، فهل يكون لي الأجر كاملا أم يجب علي علم أجر ذلك العمل؟
لا يلزم أن تعرف ثواب ذلك العمل، بل من الأعمال ما غيب ثوابه ولم يدرك ما أجره. الصيام لي وأنا أجزي به، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإلهي، لم يبين الله عز وجل الثواب بعينه، قال لي وأنا أجزي به. لكن علم الإنسان بأنه مما يثاب عليه أو مما أمر الله تعالى به حتى ولو لم يثوابه كاف في حصول الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو المتن الذي تنصحون به في الفقه وفي أصول الفقه ويكفي عن غيره؟
في أصول الفقه الورقات، فهو من أجود الكتب اختصارا وشروحها نافعة. وفي الفقه يختلف باختلاف المذاهب والمدارس، لكن في فقه الإمام أحمد كتاب زاد المستقنع أو عمدة الفقه من أوسع الكتب بالنسبة للمتقدمين، وأما المبتدئين فمنهج السالكين واختصار المختصرات يفيد. أسأل الله التوفيق والسداد، ونقف على هذا ونواصل بعد المغرب إن شاء الله تعالى.